صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 240، وكان مضمونها أن من تناول الطيب فعليه مثل الزعفران، فعليه كفارة شاه. وقلنا بأن الحكم المذكور ذكر صاحب الجواهر أنه لا خلاف فيه أي من حيث الفتوى. عليكم السلام ورحمة الله. وأما من حيث المستند قلنا توجد صحيحة علما لزرارة، روي تارة بشكل موجز مصغر، وأخرى بشكل أكثر تفصيلا. إشهدني روايتي لو وحدة، احتمال وحدة موجود، فلعله ما يأثر كونهن اثنين أو كونهن وحدة. أقرأ لكم الرواية من جديد بشكلها الموجز، ثم بشكلها لأنه هذا ما شغل هو نفس متنها، بعدين شغلنا إن شاء الله وهي متن الرواية. فلذلك خلينا نلتفت من جديد إلى متن الرواية بشكلها الموجز هكذا. عن أبي جعفر، صحيح الزرار، عن أبي جعفر قريناها سابقا: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناشيا فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب إليه. هذا شكلها الموجز. أما شكلها المفصل هكذا الذي رواه الشيخ الطوسي بشكلها المفصل: عن زرارة سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف إبطه. شوف ليس ما بها من نتف إبطه أو قلم ظفره، ليس ما بها قلم ظفره أو حلق رأسه، ليس ما بها حلق رأسه أو لبس ما لا ينبغي له لبسه. هذا عما شنو لم يكن سابقا موجودا. او اكل طعاما لا ينبغي له اكله، هنا موجود هش، بينما فيه في السابقة المشكال موجود. او طعاما فيه من اكل زعفرانا واحد، او طعاما فيه طيب، زين جيد، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة. هذا كله ذكرناه فيما سبق. ثم قلنا لنا كلامان، يوجد كلامان. الكلام الأول فيما ينافي هذه الصحيحة، والكلام الثاني أن الشاة هل تختص بأكل الطيب أو تعم غير الأكل كما إذا شمر. اليوم إن شاء الله محاضرتنا هذه بالنسبة للكلام الأول، عنوان جانبي صغير: ما ينافي صحيح الزرار. أما بالنسبة إلى ما ينافي الصحيحة المذكورة، فتوجد روايات أخرى تدل على أن الكفارة ليست شاة بل شيء آخر، وتلك الروايات هي: الرواية الأولى أن رواية الحسن ما رواه الحسن ما رواه الحسن ابن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام. قبل ما رواه الحسن ابن هارون قد يصير ما دل لعنوان سوى شنو هذا الرواية الأولى ما دل على أن الكفارة درهم يشتري به تمرة ويتصدق به بعد ذلك. إذن الواجب هو الدرهم، درهم تمر وليس شاتم، وهي فرق على اي حال ما دل على كذا وهو ما رواه الحسن ابن هارون عن ابي عبد الله عليه السلام قلت له اكلت خبيصا فيه زعفران. الخبيص شنو الخبيص؟ الحلاوة الحلوى يسمونها خبيص. أكلت خبيصا بالعافية عليك فيه زعفران حتى شبعت ما شاء الله. قال بس هو ما جايل وأنا محرم ما جايل الرجال من خلال الجواب يضرر. قال يعني عليه السلام إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة تشتري بدرهم تمرة ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم. انتهت الرواية. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 149 الباب 3 من بقية كفارات الإحرام الحديث رقم 1. فإنها دلت على أن الكفارة ليست شاتا بل درهم يشتري به تمرا ويتصدق به كما هو واضح، فتكون معارضة لصحيح الزرار الدال على ان الكفارة شاتون. يلا شو نسوي؟ والله لاحظ الطريقة الذي نتبعها، يجوز التحدث ان شاء الله برا طريقة ثانية. ويمكن الجواب بان الرواية المذكورة ناظرة إلى من أكل الطيب وهو غافل لنسيان أو جهل أو رمان. وما دام ذلك عن غفلة فالكفارة يعني درهم سوف تكون محمولة على الاستحباب. الصحيحة زرارة السابقة دلت أن الناس والجاهل ليس عليه شيء، يعني هي صريحة في نفي الكفارة، صريحة صحيحة الجرار. وهذه ظاهرة في أن عليه درهم، فيحمل الدرهم على الاستحباب، فيحمل ذلك على الاستحباب طبقا لقاعدة كل ما اجتمع صريح وظاهر أول الظاهر لحساب الصريح. إذن هذه الرواية لا تنافي ما سبق. بعدما كان الدرهم محمولا على الاستحباب، أما كيف نثبت أنها ظاهرة في الغافل لجهل ونحوه؟ ذلك لقرينتين، ذلك لقرينتين. الأولى إن السائل يعني الحسن ابن هارون قال أكلت خبيثا فيه زعفرة، وحتى شبعته، وهذا معناه أنه كان جاهلا، إذ لو كان عالما فهو لا يأتي إلى الإمام ويفتخر أمامه إني شنو أكلت إلى أن شبعت، والإمام هم شنو يسكت عنه. فنفش طرح السؤال، ما أدري قرينة نقبلها يوم تقبلها، نفش طرح السؤال وسكوت الإمام هو شاهد على أنه لم يكن ملتفتا إلى الحر. هذه القرينة الأولى. إذا مضطر كان يقول مضطر، شنو مضطر؟ هذا أسلوب عرفي أنا برجع على التبعة. واقعا إذا واحد كان مضطر شنو يجي يقول سيدي اضطريت أنا شو أسوي؟ أما الاضطرار ما جاي، ويجي يقول هذا معناه على أنه عن جهل أو كذا. اثنين، القرينة الثانية أنه جاء في ذيل الرواية يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم. إن قوله عليه السلام مما لا تعلم قد يفهم منه أن ما ارتكبه من المحرمات نشأ من عدم العلم، أي من الجهل، وليس عن تعمده. فإن سلمنا بهاتين القرينتين فبها، وأما إذا لم نقبلهما فلنا طريق آخر، لأن قضايا فنية التسول أشياء، فلنا طريق آخر. وهو لا يعلم بعيد هذا الشيء، أنت ما يخالف هذا كله أنا في جمع. فإن قبلناها طبيعة، وإن لم نقبل هذا فلنا طريق آخر، وذلك بأن نقول الرواية تعود مطلقة، يعني من حيث مطلقة، من حيث يعني شنو؟ كونه متعمدا أو جاهلة. والمفروض أن صحيح الزرارة صريحة في أن الجاهل والناشي لا شيء عليه، يعني فصلت بين المتعمد فعليه شيء وبين غيره فلا شيء عليه، فتقيد إطلاق هذه وتحمل هذه على حالة الجهل. هذه طريقة فنية ثانية. إذن أريد أكرر إذن إما أن نقبل بالقرينتين السابقتين فبها ونعمل، وأما إذا رفضناهما فهناك طريق فني، هذا طريق فني مهم، وهو أن يقال إن الرواية بعد إنكار القرينتين تعود مطلقة من حيث العمد والجهل، فتقيد بتلك الصريحة في أن الجاهل لا شيء عليه، وبالتالي تكون خاصة للجاهل غايته بسبب التقييد، لأنها في حد ذاتها هي خاصة كما هو الحال لو قبلنا القرينة. إذن صح فواكب الموضوع، الرواية المذكورة يحمل الدرهم فيها على الاستحباب بعد كونها واردة في الجاهل والناسي لصراحة صحيح الزرارة في أن الجاهل والناسي لا شيء عليه، وبذلك نتخلص من المعارضة والحمد لله. إن قلت سلمنا أن الرواية المذكورة خاصة بالجاهل والناسي، ولكن لماذا يحمل الأمر بالدرهم فيها على الاستحباب؟ بل المناسب تقييد صحيح الزرارة بهذه الرواية، بمعنى أن صحيح الزرارة دلت أن الناسي والجاهل لا شيء عليهما، وهذا مطلق أو عام، فيقيد بمن؟ برواية هارون، الحسن ابن هارون، فتصير النتيجة هكذا: أن من ارتكب أكل الطيب ونحوه لا شيء عليه إلا من أكل الخبيثة، الحلاوة يعني التي فيها الزعفران، فإنه يثبت في حقه درهمون. إذن لنقل رواية الحسن ابن هارون تخصص ذلك الحكم الكلي الوارد في الناسي والجاهل، فإن ذلك الحكم ليس حكما عقليا حتى لا يقبل التخصيص، بل هو حكم شرعي مضمونه أن النافي والجاهل لا شيء عليه لا كفارة عليه، فيخصص بمن أكل الخبيث الذي فيه الزعفران فإن عليه درهما. إن قلت هكذا، إن قلت هذا، قلت إن عملية التخصيص المذكورة مرفوضة أو بالأحرى غير ممكنة، لأن رواية الحسن الناظرة إلى من أكل الخبيث هي قد أثبتت الدرهم لا لأكل الخبيث، يعني لأكل الحلوى، فإن الحلوى بما هي حلوى لا يحتمل أن تكون محرمة على المحرم، وإنما تكون محرمة ويثبت الكفارة عليها، وإنما المحذور من ناحية أن فيها زعفرانا، ولذلك أكد في الرواية وقيل أكلت خبيثا فيه زعفران، فتمام المحذور هو في أكل الزعفران. وإذا لاحظنا صحيح الزرارة وجدناها تؤكد أن من أكل الزعفران فلا شيء عليه ما دام شنو جاهلا، حيث قالت من أكل زعفرانا متعمدا، أي صحيح الزرار، أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه، يعني على أكله الزعفران. إذن موردهما معا هو أكل الزعفران، وتلك يعني صحيح الزرارة نفت الكفارة عند الجهل والنسيان، وهذه أي رواية الحسن ابن هارون أثبت ذلك. ولا مجال للتقييد آنذاك، بل المورد مورد المعارضة كما هو، فيحمل الدرهم على الاستحباب لقاعدة كلما اجتمع صريحا إلى آخره. وإذا قلت لن يفرد قضايا نكات فنية قاعد أبينها، وإذا قلت هذا وجيه لو كانت صحيحة الزرارة صدرت من الإمام وفيها كلمة الزعفران، يعني قيل هكذا من أكل زعفرانا متعمدا، إنه لو فرض الصادر هكذا فنسلم المورد آنذاك يصير من شنو، من التعارف دون التقييد، وما دام من التعارف فيحمل الأمر بالدرهم على الاستحباب. ولكن من قال إن الصادر من الإمام يشتمل على كلمة الزعفران؟ فلعل الصادر هو الرواية الثانية الأوسع التي ليس فيها زعفران. وإنما ورد فيها أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله. وش الوارد فيه؟ يعني نتف إطبه أو شنو ما أدري قلمه. بني ما نشغل فيه، بني ما نشغل فيه. المهم بيت القصيد وياه أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم. إن كلمة الزعفران لم ترد، فحينئذ نقيد الرواية المذكورة عن صحيح الزرارة برواية الحسن ابن هارون بعد عدم اشتمال صحيح الزرارة على كلمة الزعفران. وطبيعي هذا يتم بناء على ان الصحيحتين بحكم واحد، واما اذا بنينا على تعددهما فلا ياتي هذا. واضح ولا؟ بس انا اريد ابين فقط قضايا فنيه، لان الفنيات ربنا ومهمه. قلت اولا احتمال ان زراره اضاف جمله من كيسه، لا كيسه، كيس التبرع، من كيسه تبرعا وقال من أكل زعفرانا متعمدا، بحيث يكون الصادر من الإمام إيش؟ جملة أكل طعاما لا ينبغي له أكله، بينما زرارة غير وأضاف شنو؟ من أكل زعفرانا متعمدا. إنه شيء بعيد. إذ صحيح يجوز النقل بالمعنى، ولكن بتغيير حرف أو كلمة أما إلى كلمة أخرى، أما أن تضاف فقرة مثل فقرة من أكل زعفرانا فهو شيء بعيد، فيحصل اضمئنان لأن هذا ليس تبرعا من زرارة. ما تقبل ما تبدي على حشي يوم القدر كيف، ولا أقل تجري إطالة وعدم الزيادة. بمعنى أي لا تشتبه إطالة وعدم الزيادة، يعني شنو معناه؟ أن ما ذكره زرارة ليس زيادة أضافها من كيسه الخاص تبرعا، فالأمر يدور بين أن يكون زيادة من زرارة أو ليس بزيادة، والأصل العقلائي يقتضي أنه ليس بزيادة. وطبيعي هذا إن لم يحصل لنا الاطمئنان بأنه ليس بزيادة، أما إذا حصل الاطمئنان لا نحتاج آنذاك علما إلى هذا الحرف. هذا أولا. وثانيا سلمنا أن الصادر من الإمام عليه السلام الصادر من الإمام ماذا؟ جملة أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله. ولم تصدر من الإمام جملة من أكل زعفرانا سلنا، ولكن نقول إن القدر المتيقن من النهي المذكور، من الجملة المذكورة، أي من جملة أكل طعاما لا ينبغي له أكله، المصداق المتيقن هو الزعفران. ومن البعيد على في مثل ومعه ومعه ومعه، فالتخصيص يكون مستهجنا لأنه إخراج للفرد المتيقن. إذن من هذه الناحية لا يمكن رفع التعارض بين الروايتين وحمل هذه على كونها مخصصة لتلك ما أوضحنا، والنتيجة يتعين حمل الأمر بالدرهم فيها على الاستحباب. هذا كله لو تم سندها، ولكن قد يناقش فيه رغم صحة، رغم أن المحمدين الثلاثة، ثلاثتهم محمد بن يعقوب، محمد بن الحسن الطوسي، ومحمد بن علي بن بابو، ثلاثتهم رواه، رغم أن المحمدين الثلاثة قد رواها في كتبهم، ورغم أن بعض الطرق صحيحة إلى الحسن ابن هارون كطريق الشيخ الطوسي حيث هو هكذا، موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن ابن هارون، وطريق الشيخ الى موسى بن القاسم يعني البجلي، يعني البجلي صحيح معتبر كما اشرنا اكثر من مره في المشرقي والفرش، وعلي الجرمي هو قد مره مر عندنا، هو علي بن الحسن الطاهري يبيع الثياب الطاهريه وهو ثقه، ودرست ثقه ايضا، وابن مسكان هو عبد الله بن مسكان ثقهم ايضا، وانما الكلام في الحسن ابن هارون، فانه لم يذكر بتوثيق، وعليه فالروايه تكون محل تامل من حيث السند من جهه الحسن ابن هارون. اللهم إلا أن يحصل الاطمئنان للفقيه، هاي بعد يمك القضية، هاي يمك، إلا أن يحصل الاطمئنان للفقيه من رواية المحمدين الثلاثة لها، يعني من تطابقهم على روايتها ونقلهم لها، إنه إذا حصل الاطمئنان من هذا الاتفاق في النقل فسيصير حجة من حيث الاطمئنان بسبب الاطمئنان، وإلا فالسند محل إشكال، ومنه يظهر النظر في تعبير الفقهاء حيث عبروا عنها بأنها صحيحة أو معتبرة أو ما شاكل ذلك، ولكن هذا محل تأمل كما أوضحنا. هذا كله بالنسبة إلى الرواية الأولى المناقشة، وقد اتضح أنها محل مناقشة دلالة وسندا. الرواية الثانية إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.